الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الوصية عند قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وقوله وقوله تعالى إن الله هو الرزاق بالقوة المتين وقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير وقول إن الله لعن أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأورد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه هذه الآيات التي فيها إثبات لجملة من أسماء الله عز وجل ومن صفاته. قال الشارح رحمه الله قوله الرزاق فعال بالأبنية المبالغة ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم والرزق بالفتح العطاء وبالكسر لغة الحظ والنصيب وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. قال وشرعا ما ينفع من حلال أو حرام وهذا يدل على أن رزق الله عز وجل منهما هو حلال ومنهما هو حرام. فالحلال رزق من الله سبحانه وتعالى والحرام رزق من الله سبحانه وتعالى وهذه هي عقيدة السلف خلافا للمعتزلة فإنهم يرون أن الحلال رزق من الله وأما الحرام فليس برزق من الله عز وجل وهذا القول في غاية البطلان فإن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ما في رازق غير الله وإثبات رازق غير الله عز وجل شرك بالله. إثبات رازق غير الله عز وجل شرك بالله. فالرزق قد يكون من قبيل الحلال وقد يكون من قبيل الحرام. والرزق الحلال مباح مباح أخذه والرزق الحرام يحرم أخذه. والله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق على العباد لكن هنالك من يأخذ رزقه بالطرق المباحة فيكون ذلك الرزق مباح بحقه. وقد يأخذ رزقه ويستعجل رزقه فيأخذ رزقه بالطرق المحرمة فيكون ذلك الرزق محرم في حقه والكل من عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فما يقوم به البدن من المطعم ومن المشرب وغير ذلك مما يحتاج الإنسان في حياته كل ذلك رزق من عند الله عز وجل سواء كان من الطيبات أو كان من الخبائث. لكن ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى أحل الأمرين إنما أحل الله عز وجل الطيبات. لكن لو أخذ الإنسان رزقه واتجه إلى السيئات إلى السرقة والنصب والاحتيال وإلى أكل مال اليتيم وإلى الرشوة فغذى نفسه بالمال الحرام فقد غذى نفسه برزق الحرام وهو آثم بذلك وعاصم لله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة القول أن الرزق من عند الله عز وجل سواء كان من الحلال أو الحرام، فالله الرزاق ما في رزاق غير الله عز وجل، كما أن الله الخالق، فالخير والشر خلق الله عز وجل، لا يخرج الخير ولا الشر من خلق الله، ولا يقلنا الله عز وجل خلق الخير ولم يخلق الشر. في هذا القول في إثبات لخالق غير الله عز وجل، وهذا القول أن الله عز وجل أن الرزق الحلال من الله والرزق الحرام ما من الله، هذا في إثبات رازق غير الله عز وجل، ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة مما ضمت بها المعتزلة، حيث فرقوا مثل هذا التفريق الذي ليس له مستند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو كما عرفنا من الشرك بالله، حقيقة ذلك والشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول الشارح: وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام، لأن كما قلنا إن أخذ الإنسان رزقه بالحلال فلا إثم عليه، وإن أخذه من الطرق المحرمة فيأذن. قال: وينقسم الرزق إلى قسمين، الأول الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب، العلم والإيمان والرزق الحلال. إذن هذا هو الرزق المطلق، قال: المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، هذا أعظم الأرزاق. غير أنه ذكر في هذه الجملة بعد أن قاله رزق القلوب وذكر العلم والإيمان، هذا كلام سديد ما حول الإشياء، لكن لما قاله الرزق الحلال في شيء من التأمل باعتبار أن الرزق الحلال مما تقوم مما يحصل به النفع في الدنيا، هذا هو الأصل، أنه يحصل به النفع في الدنيا، وقد يحصل النفع في الدنيا والآخرة باعتبار النية، فيكون حينئذ من العمل الصالح. إذا سعى في الرزق الحلال طاعة لله عز وجل، وابتعد عن الحرام طاعة لله عز وجل، ويبدو ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا الطلب لرزق الحلال ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة باعتبار النية الصالحة. أما من حيثه فهو من منافع الدنيا، الرزق الحلال من حيث هو من حيث الأصل هو من منافع الدنيا، لكن بالنية الصالحة يكون من منافع الدنيا والآخرة. فعلى كل، رزق القلوب بتوحيد الله عز وجل والعلم النافع والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم الرزق وأفضل الرزق وأشرف الرزق وأكمل الرزق. وإن رزق الإنسان هذا الرزق وفاته ما فاته من أمور الدنيا فهو الغني في الحقيقة، الغني في الحقيقة من رزق هذا الرزق القلوب بالعلم النافع والإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى والخوف من الله ومن ذلك من أمور الإيمان، فهذا هو الغنى الحقيقي. وإن فاته ما فاته من الدنيا من شهواتها وملذاتها، ومن حرم هذا الرزق فهو الفقير في الحقيقة، وإن كثر ماله وكثر متاعه. قال رحمة الله عليه: الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وسوف القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام والله رازقه، يعني سواء كان من الحلال أو كان من الحرام. لكن بعض الناس ربما يستنكر إذا قيل له أن رزق الحرام لجهد الله عز وجل، ربما الجهل يستنكر كيف رزق الحرام الحرام من الله عز وجل، فيظن أننا إذا قلنا أن الرزق الحرام من الله عز وجل أنه مما يحل، ما هو هذا هو المراد؟ الرزق الحرام من الله عز وجل هو لا يحل، كما أن كل شيء خلقه الله عز وجل منه ما يحل ومنه ما لا يحل، وكل ما في الكون داخل في خلق الله من الخير ومن الشر ومن الطاعة ومن المعصية، وهناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز وهناك ما يحل وهناك ما يحرم، وهكذا ما يتعلق بالرزق. قال وهذا يكون من الحلال والحرام والله رازقه، قال تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية. قوله ذو القوة، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. قال قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، نعم لا يعتريه ضعف، قاله بمعنى العزيز، فإن معنى العزيز القوي انتهى. قال القوة من صفات الذات وبمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة، والمعنى وصف القوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، انتهى من الفتح. قوله المتين أي الذي له كمال القوة، ذو القوة المتين، فقد ذو القوة المتين، والمتين الذي له كمال القوة، يعني ذو القوة شديد القوة، الله عز وجل موصوف بالقوة الكاملة، ما هو أي قوة؟ بل هو القوي المتين الذي له كمال القوة، فله القوة التامة الكاملة. قال المتين الذي له كمال القوة، قال البيهقي القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال، انتهى. فهذه الآية في إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، في إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية تقدم الكلام عليها، نعمر الكلام عليها فما في حاجة للتكرار. قوله نعمنا يعظكم به، إن الله نعم إن الله نعم يعظكم به، قال نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة كأنه قال نعم شيء يعظكم به، أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وهذا مما يدل على أن الموعظة ما هو مقتصر على ما يتعلق بترقيق القلوب، كما يفهم ذلك كثير من الناس، يفهمون من المواعظ أي الأمور التي من قبل الرقائق يحصل فيها ترقيق القلوب. فالمواعظ أوسع من ذلك، فبيان الحلال والحرام وبيان التوحيد والشرك وبيان السنة والبدعة، كل ذلك داخل في الموعظة. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أو أمر بأداء الأمانات إلى أهلها وسمى ذلك موعظة، وأنها نعمة الموعظة. والقرآن بما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وما فيه من سائر الأحكام، وداخل في الموعظة، يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم، شفاء لما في الصدور، واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. كتاب الله عز وجل موعظة، والحكمة هي السنة موعظة، ذلكم يوعظ به. وذلكم توعظون به فيما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق. يسمي الله سبحانه وتعالى ذلك موعظة وهي أحكام شرعية. في ذلك يقول قوله يعظكم أن يأمركم به من أدى الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا أي سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من آيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته. وفي دليل على صفة السمع غير صفة البصر. إذا العطف يقتضي المغايرة والصفات بالنظر إلى الذات مترادفة باعتبار أنها تدل على ذات واحدة لأن كل صفة ذات واحدة وبالنظر إلى الصفات متباينة إن كل صفة غير الصفة الأخرى فالسمع غير البصر وكذلك العلم والمجرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه إن الله كان سميعا بصيرا وليتليها على عينه أشار إلى السمع والبصر. ويقول هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويضع إصبعيه. وهو أبو داود بن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه. وعمل من يصنم هذا الدليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم. وإلا ما أشار إلى صدره لو قيل أن المراد بالسمع والبصر العلم لأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره فإنه موطن العلم. فلما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذنه وإلى عينه دل على أن السمع والبصر ما ليس المراد بهما صفة العلم بل السمع الحقيقي والبصر الحقيقي. قال وضع الهامة حقيقة لصفة السمع والبصر أنهما حقيقة لا مجاز من أفل أهل البدع الذين يقولون هذا من قبيل المجاز. وأن الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر لأن له مخلوق يسمع ويبصر فأطلق ذلك على الله من قبيل المجاز. هذا كلام المعتزلة يرون أن هذا من قبيل المجاز أو من قبيل الحقيقة. فسميع لا لأن له سمع لكن لأن له مخلوق يسمع. وبصير لا لأن له بصر ولكن لأن له مخلوق يبصر. وهكذا يقول في سائر الصفات فيجعلونها حقيقة في المخلوقات ومجاز في الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف تحقيقا لصفة السمع والبصر ليس المراد بذلك التمثيل وأن سمع الله كسمعنا وأن بصر الله كبصرنا ليس هذا هو المراد. تعالى الله عن ذلك ليس تمثيل شيء من السمع البصير وإنما المراد بذلك تحقيق نعم تحقيق الصفة تحقيق الصفة. ومن أشار هذه الإشارة على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ففعله صحيح فعله صحيح هنا أشار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من باب تحقيق الصفة هو صحيح. لكن لو أشار ويريد بذلك التمثيل وش حكمه؟ كما يقول بعض العلماء تقطع أصبعه. لو أراد هذا المعنى أراد التمثيل نعم أراد التمثيل فإن هذا من الكفر بالله عز وجل. هذه أهون العقوبات تقطع أصبعهم أهون العقوبات وإلا هو كفر من الله سبحانه وتعالى والكافر يضرب عنقه إذا لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الصفات وهذه الأسماء التي ذكرت في هذه الآيات المباركات. وبعد ذلك انتقى المؤلف رحمه الله عليه إلى إثبات صفة المشيئة والإرادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الموضع وننتقل